السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، استمعنا في صلاتنا للعشاء، أسأل الله أن يقبلنا وإياكم، قراءة إمامنا وفقه الله آيات من سورة الحج، ذكر الله تعالى فيها ما خص به هذه البقعة المباركة من التعظيم والتشريف وعظيم المنزلة والمكانة، ومن مما ذكره الله تعالى في هذا التشريف ما قاله في قصة إبراهيم وبناء البيت. قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا لإبراهيم أي هيأناه ومهدناه وسهلنا أسباب بنائه وعمارته. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لكن انظر لما ذكر البيت وهو أول موضع عبد الله تعالى عنده في الأرض، ذكر أهم ما يطلب عند البيت وغيره في العبادات: ألا تشرك بي شيئا. فذكر الله تعالى توحيده والنهي عن الشرك، ولذلك يجب على المؤمن أن يحقق التوحيد لله عز وجل في كل عباداته وفي سائر أحواله، وأن يتوقع الشرك في السر والعلن والظاهر والباطن وفي الأقوال والأعمال والأحوال. فإن الله ذكر أول ما ذكر فيما يتعلق بالبيت: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم ذكر المجيء إلى الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، إلى آخر ما ذكر جل في علاه. ثم عاد التأكيد على ضرورة توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فقال: حنفاء لله غير مشركين به. وهذا يبين أن من أهم المهمات التي يجب على كل مؤمن يرجو نجاته، بل على كل إنسان يؤمل السلامة من الهلاك في الدنيا والآخرة، أن يحقق التوحيد لله عز وجل، أن يتوقع الشرك، أن يبعد عنه، أن يسعى في أن يكون قلبه لله خالصا محبة وتعظيما، وأن تكون عباداته جميعها لله وحده لا شريك له. فمن حقق ذلك فإنه فائز، ولو كان العمل قليلا، فإن كثرة العمل مع الشرك لا تنفع صاحبها، بل يقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فليس العبرة بكثرة العمل، إنما العبرة بأن يكون لله خالصا، وأن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم جاريا. لهذا يا أخواني، احذروا الشرك وخافوه، فقد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. والخوف ليس فقط من الشرك الأصغر، بل حتى الشرك الأكبر يجب أن يخاف الإنسان منه وأن لا يأمن على نفسه منه. فهذا إبراهيم عليه السلام، بعثه الله في قوم مشركين يعبدون الأصنام، فكسر الأصنام وحطمها ولقي من قومه ما لقي في سبيل ذلك، حتى إنهم رموه بالمنجنيق ليحرقوه وأضرموا فيه النار، فقال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فنجاه الله تعالى من ذلك، وأظهر الله به التوحيد وأقام به الملة. ومع هذا يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فما أمن على نفسه ولا على ذريته أن يقع فيهم ميل إلى عبادة غير الله عز وجل. فالخوف من الشرك مما يقي الإنسان الوقوع فيه، وإما يعينه على تحقيق التوحيد لله عز وجل. حنفاء لله غير مشركين به، حققوا هذا في قلوبكم. فالحنيفية هي عبادة الله وحده. الحنيفية مأخوذة من الحنف، وهو الميل من الكفر والشرك إلى عبادة الواحد القهار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فهي حنيفية من حيث التوحيد، وسمحة من حيث الشرائع. فليس فيها حرج ولا ضيق ولا مشقة ولا تكليف لما لا يطيق الناس، بل ما جعل الله ما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فينبغي استحضار هذين الوصفين اللذين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثت أي أبعثني الله بالحنيفية، وهذا يتعلق بالتوحيد وإخلاص العبادة لله السمحة، وهو يتعلق بالتشريع، فهو شرع ميسر، شرع لا مشقة فيه خارج عن المعتاد. ولا يعني هذا أن ينحل الإنسان من رباط العبودية بترك التكاليف، بل لا بد من القيام بالشرائع، ولكنها شرائع ميسرة، شرائع يدرك بها الإنسان سعادة الدنيا وفوز الآخرة. فأنتم أيها الأكارم تفضل الله عليكم وخصكم بهذه الخاصية العظيمة أن بلغكم بيته وأدخلكم حرمه آمنين، فكونوا لله شاكرين، كونوا لله شاكرين بقلوبكم، فلا تدعوا سواه ولا تلتفتوا إلى غيره ولا تعبدوا إلا هو، حققوا لا إله إلا الله، فإنها الكلمة التي بها نجاة الدنيا والآخرة، هي أول المطالب من الخلق وهي آخر المطلوبات من الخلق. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها لفظا، ومن أهلها معنا، ومن أهلها قلبا، ومن أهلها عملا، فإن ذلك يحقق النجاة والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. فاحرصوا على هذه المعاني، فإن الحج أعظم ما يدرك الإنسان فيه تعظيم الله، وتعظيم الله يتلاشى به تعظيم ما سواه. فالمؤمن يعظم الله ويعظم ما يعظمه الله جل في علاه من الشرائع ومن الأماكن ومن الأشخاص ومن الأحوال، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. لكن بعض الناس قد يجعل هذا سبيلا للشرك بالله، فيعظم غير الله في منزلة لا تكون إلا لله، فيصرف له العبادة، يدعوه من دون الله، يسأله قضاء الحاجات، يطلب منه إغاثة اللهفات، يتقرب إليه بالذبح، يتقرب إليه بالنذر، إذا نزلت به ملمة توجه إليه من دون الله، وهذا لم يعظم شعائر الله، بل هذا نقض حق الله الذي لا شريك له فيه، وهو أن سوى بالله غيره. وهؤلاء الذين يسوون غير الله بالله ما أعظم خسارهم. وإذا أردت أن تعرف عظيم خسارتهم فاستمع إلى قولهم عندما يدخلون النار، ماذا يقولون؟ يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. هذا شهادة منهم على أنفسهم أنهم لما دعوا غير الله وعبدوا سواه وجعلوا الخلق في منزلة الله عز وجل، شهدوا على أنفسهم بالضلال، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فلا ند له سبحانه وبحمده، لا مثيل له جل في علاه، لا كفء له سبحانه وبحمده، فكيف يسوى المخلوق الضعيف العاجز الذي لا حول له ولا قوة، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كيف يسوى هذا بالله؟ فيذهب إلى قبره ويسأل منه قضاء الحاجات. لو كان يملك أن ينفع أحدا لنفع نفسه ودفع عن نفسه آفة الموت، لكنه عاجز، فهو ضعيف مقهور بربوبية الله، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وبحمده. لذلك جدير بالمؤمن أن يخلص قلبه من كل التفات إلى سوى الله تعالى، فلا في قلبه شيء من الالتفات إلى غيره، بل قلبه مليء بمحبة الله، بتعظيمه، بإجلاله، وإجلال ما أجله، فإن من إجلال الله تعظيم شعائره سبحانه وبحمده. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كيف نعظم شعائر الله؟ أن نطيع الله فيها، تعظيم شعائر الله ليس أن تجعلها لله ندا، ليس أن تجعلها مساوية لله عز وجل. تعظيم شعائر الله أن تطيع الله فيها. عمر رضي الله تعالى عنه وقف أمام الحجر الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبله المسلمون تعبدا لله ورقا واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقف وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. يقين في قلب المؤمن أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ولا يجلب خيرا ولا يدفع ضرا إلا الله جل في علاه. إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. هكذا تعظم الشعائر، نتبع فيها هدي سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه، نقتفي أثره على النحو الذي شرع، لكن قلوبنا مليئة بمحبة الله وحده لا شريك له، مليئة بتعظيم الله وحده لا شريك له. وبهذا يحقق الإنسان السلامة من عبادة غير الله. الشرك، والشرك في الأمة أخفى من دبيب النمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الظلماء على الصفات السوداء لما قال هذا، قال كيف، قال الصحابة: كيف النجاة منه يا رسول الله؟ فجاء عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء فقال: الله، قال: قل: اللهم إني أعوذ بك، أعوذ يعني أحتمي وألتجئ وأعتصم، أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا، هذه الكلمات المباركات من أعظم ما يقيك الشرك. ولا يغرنك يا أخي، لا يغرنك كثرة الهالكين المتورطين في دعاء غير رب العالمين، فإنهم في ضلال مبين وهلاك عظيم، قلوبهم مظلمة. لا يغرنكم دموعهم الهامية، فإنها لا تعبر إلا عن ضلال وشقاء، فإن الدموع الهامية التي تنفع الناس في دنياهم وأخراهم، تجلب لهم السعادات وتقيهم المخاوف والمشقات، هو ما كان لله. ولذلك المشركون، من صرف العبادة لغير الله يا أخواني، لا يمتلئ قلبه الطمأنينة ولا سكن، بل يقذف الله في قلبه الخوف بما أشرك بالله عز وجل وبما صرف العبادة لغير الله. فلا طمأنينة للقلوب إلا بتوحيد علام الغيوب سبحانه وبحمده، إلا بمحبته وتعظيمه وعبادته وحده لا شريك له. فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنت في تمام اليقين أنه لا يستحق العبادة غير الله جل في علاه. اللهم إنا نسألك أن تتوفانا على التوحيد، وأن تجعلنا من أهل لا إله إلا الله قولا وعملا، وأن تصرف عنا كل سوء وشر، أن تعيذنا من الشرك ما ظهر منه وما بطن. اللهم أعذنا من الشرك ما علمناه وما جهلناه، احفظنا يا رب العالمين بحفظك، واكلأنا برعايتك، واجعلنا يا حي يا قيوم من حزبك وأوليائك. اللهم أنعم على قلوبنا بمحبتك وتعظيمك وإجلالك يا ذا الجلال والإكرام. نجيب على ما يسر الله من الأسئلة. اللهم صل على محمد. من عنده سؤال يكتبه ونجيب على سؤاله إن شاء الله.